الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن عما قريب يا أيها الإخوة ذاهبون هناك سنستقر في دار إما الجنة وإما غيرها وقبل الاستقرار هناك سؤال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان سيسألنا ربنا عن التقوى عن ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه الثلاثة عليها مدار كل خطب الجمعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فيا قومي ما دام في الأجل فسحة تعالوا نجهد ونجتهد أن نضبط هذه الثلاثة من كان منا مقيما على الحرام أن يترفع عنه أن يعتذر أن يستقيل من كان منا اعتدى على مال أخيه على مال أخته على مال أبيه على مال بنته على مال شريكه مناسب جدا أن ترد الحق إلى أصحابه ترك الحرام إذا كان شاب فينا يقيم علاقة ليست مشروعة مع فتاة الوقت مناسب جدا أن ترجع قبل أن تمضي من هذه الدار غدا ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات ليس من دار إلا الجنة أو النار فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد بترك الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وثانيها إتقان الفرائض من كان منا مقصرا بفرائضه مناسب جدا أن يرمم النقص أن يعود أن يعتذر أن يستقيل أن يرجع إلى الله ويلتزم أوامره والفرائض هي ما حددها الله صلاة صوم زكاة حج من استطاع إليه سبيلا أم وأب أولاد وزوجة أن تعتني بأمك وأبيك أن تعتني بزوجتك وأولادك أن تضبط صلاتك وصومك وزكاتك إن كنت صاحب مال وحجك إن استطعت إليه سبيلا ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل أو لشر يجتنب روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية بإمكانك التدرب على الخلق الحسن لتكتسبه وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك وهذا هو هدف السلسلة إذا سمعت خلقا حسنا ولم يكن فيك، ابدأ الآن، الآن وأنت في الخطبة، بداية تدرب على هذه أو على هذا الخلق. وفي كل خطبة الخطبة تنبيك كيف تتدرب على هذا الخلق. وإن كان الخلق سيئا فاعقد العزم من هذه اللحظة أن تتخلى عنه لتستمر في التنصل منه، حتى نلقى الله عز وجل بأخلاق كما يريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم: القناعة. متزوجة من طبيب دين فتي يغرقها بالكلام الجميل، لكنها تطلب منه الطلاق وتعتذر إليه بأنها لا تستطيع تحمل شظف العيش معه لأن دخله لا يغطي متطلباتها التي تعودتها عند والدها. طبيب دين فتي يغرقها بالكلام الجميل، تريد طلاقا. القناعة. دلوه على عائلة ليخطب ابنتهم. الفتاة محققة لمعظم المعايير العشرة الواردة في بحث اختيار الزوجة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، فهي مسلمة صالحة بنت عائلة خيرة، عندها حياء ونظافة وطاعة للزوج، وليست ذات قرابة قريبة، ولكن جمالها دون المأمول بالنسبة له، لأنه يبحث عمن تجمع هذه الصفات وتكون جميلة فاتنة، ومن أجل هذا لم يقدم على الزواج بها. أنا أعتقد أنه ضيع فرصة لعلها لا تكرر إلا مرات معدودات على الأصابع. القناعة. في خضم هذه الأزمة التي نسأل الله تعالى تعجيل كشفها، لا زال على رأس عمله يتقاضى راتبا مقبولا إن أحسن التدبير، ويسكن والحمد لله في بيته من دون أن يدفع الأجرة، ولكن زوجته تريد منه أن يسافر إلى بلد أوروبي كما الآخرين، ثم يلحقها والأولاد به لعلهم ينعمون بمزايا السكنة في تلك البلاد. ومع أنه وحيد والديه فهو عازم على السفر قريبا. القناعة. هو الآن في نعمة محققة، بس حيسافر إلى نعمة مظنونة. العقل بيقول ما حدا بيترك ما هو قطعي لما هو مظنون، بس إذا ما فيش قناعة يطمح يتمنى. في حفلة العرس قدموا طعام العشاء على مائدة مفتوحة، ذهب ليملأ الطبق بكميات كبيرة وأنواع كثيرة من الطعام، لم يستطع إكمالها لأنها فوق الاستطاعة، فترك في الطبق الكثير من الطعام الذي لن يستفيد منه غيره. القناعة. اشترى لها زوجها ثوبا يتناسب مع دخله لتحضر به حفل زفاف قريبتها، وذهبت الحفلة مسرورة، ولكنها عادت مقهورة لأنها وجدت الكثيرات غيرها يرتدين ما هو أجمل من ثوبها، وباتت ليلتها معاتبة زوجها، نادبة حظها، متألمة لمصابها. القناعة. القناعة لغة هي الرضا، واصطلاحا هي الرضا بما قسمه الله تعالى لك، وقيل هي الاكتفاء باليسير، وقال الجاحظ هي الاقتصار على ما سنح من العيش، والرضا بما تسهل من المعاش. أيها الإخوة، جبل الإنسان على حب الخير لنفسه والحرص على ألا يفوته منه شيء. نحن كلنا مجبولون نحب أن نأخذ الخير وألا يفوتنا منه شيء. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والخير في هذه الآية معناه المال، وإنه يعني إن الإنسان لحب المال لشديد. وفي هذه الجبلة نحن هيك مجبولون، نحن هكذا مفطورون، نحب المال، نحب الخير، نحب الاستئثار، نحب أخذ كل شيء. هذه الجبلة جبلة كمال، إذ بهذا الحرص وهذا الحب يبحث الإنسان عن مصالحه ويحقق بقاءه. غير أن الدين السماوي يأتي ليخلص الإنسان من الشوائب والعلائق التي تعلق بفطرته وجبلته فترديها إن بقيت بها عالقة. يعني أنت مفطور على حب الخير، مفطور على حب الاستئثار بالخير، وهذا شيء حسن، لكن يعلق بهذا الحب وهذا الحرص عوائق وعلائق، إذا بقيت عالقة أهلكتك. تأتي الشريعة لتخلصك من العلائق، مش من الجبل ولا من الفطرة. فعندما يتحول الحرص إلى جشع ونهم وفجع وتمني زوال النعم عن الآخرين، مشان أنا أخذ الخير بدي إياكم ما حدا يأخذ منكم شيء، مشان أخذ الخير ما عندي مستعداد، كلكم تجوعوا بس أنا بدي أشبع. هذه علائق علقت بالفطرة والجبلة، إذا بقيت في ستهلكني. عندما يتحول الحرص إلى جشع ونهم وفجع، بالمناسبة هذا ما له مقترن بفقر وغنى، في غني فجعان، في فقير فجعان، في غني جشع وفي فقير جشع، ما له علاقة هذا بكثرة المال أو بقلته، له علاقة بما في النفس. عندما يتحول الحرص إلى جشع ونهم وفجع وتمني زوال النعم عن الآخرين، عندما يتحول حب المال إلى انتهاب وسلب وقلق، ما عم يقدر ينام، عم بيفكر شلون بده يساوي مزرعة مثل مزرعة أخوه، شلون بده يجيب ماركة مثل ماركة شريكه، ما عم بينام، ما عم يتقلب بالوسادة، ما عم يجي نوم، راح لعند الطبيب النفسي، شبك؟ قال له ما بعرف بس ما عم بقدر ينام. ليش ما عم يقدر ينام؟ عنده ثلاث معامل، بس أخوه جاب ماركة جديدة بده يجيب مثله. عندما يتحول حب المال إلى انتهاب وسلب وقلق وتصارع على متاع الدنيا، تأتي الشريعة لتعيد الأمر إلى نصابه وتدعو الإنسان إلى القناعة والرضا بما قسم الله له ليرتاح قلبه وتطمئن نفسه ويسلم فؤاده وليسلم الآخرون من شروره وآثامه. فمن ملك القناعة عاش في راحة بال وطمأنينة نفس وانشراح صدر، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. مهرة مليونين متقدم مليونين متأخر وألماس بس زعلاني، زعلاني لأنه حاسة حالة يعني راحت هيك بقليل، لازم أكتر، لازم أكتر، لأنه بنت عمة لبسوها أكتر، مقهورة يا حرام، مقهورة قهر، حاسة بأنه الدنيا كلها مظلمة في حقها، ما فيش قناعة، يأكل ولا يشبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عنده بيت من غرفتين وصالون صغير وله دخل 40,000 فور أسوري، هو وزوجته وولدين، مبسوط مسرور مرتاح، تسأله كيفك؟ الحمد لله، الحمد لله، الله مفضل علي، الله مغرقني بنعيمه، بالله عم بيكفوك هدول 40,000، والله الحمد لله، الله ساترني بفضله، الله أكبر. يتمنى أصحاب الملايين أن يكون في نفوسهم غنى كغنى نفس هذا الإنسان. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مسلم عنده رزق يكفيه وعنده حالة نفسية راضي عن الله رضا كبير، قنعان الحمد لله، فضل إلهي كبير يغمرني. قد أفلح، هذا من الفالحين في الدنيا والفالحين في الآخرة. وإذا واحد مو مسلم ليس من الفالحين، وإذا واحد ما عنده كفافه ليس من الفالحين، وإذا واحد ما عنده قناعة ليس من الفالحين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا على أدب، لا بيزيد ولا بينقص، وقنعه الله بما آتاه. قال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل عاشت أرملة فقيرة مع طفلها الصغير الذي ربته على القناعة والرضا. عاشا حياة متواضعة في ظروف صعبة. أكثر ما كان يزعج الأم هو سقوط الأمطار في فصل الشتاء، لأن الغرفة عبارة عن 4 جدران من دون سقف، ولها باب خشبي. وكان قد مر على الطفل 4 سنوات منذ ولادته، لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من الأمطار. في يوم من الأيام تجمعت الغيوم وامتلأت السماء بالسحب الداكنة، ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة كلها، فاحتمى الجميع في منازلهم، أما الأرملة والطفل فكان عليهما مواجهة موقف عصيب: غرفة بلا سقف. نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في أحضانها، لكن جسد الأم مع ثيابها كان غارقا في البلل. أسرعت الأم إلى باب الغرفة الخشبي فخلعته ووضعته مائلا مستندا إلى أحد الجدران، وخبأ طفلها في هذا المثلث بين الباب الخشبي وبين الجدار لتحجب عنه سيل المطر المنهمر. نظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة قد علت وجهه، وابتسم ابتسامة الرضا، وقال لأمه: يا أمي، ماذا يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين ينزل المطر؟ لقد أحس الطفل في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء، لأن في بيتهم بابا. أيتها الأخت الفاضلة، إذا كنت تسكنين مع زوجك في بيت متواضع فاقنعي واحمد الله وارضي، فإن ناسا يبيتون لا مأوى لهم. إذا كنت ترتدين نعلا مهترئة فاقنعي واحمد الله وارضي، فإن أناسا فقدوا أقدامهم. إذا كنت تجدين كسرة خبز وشيئا من الإدام على عشائك فاقنعي واحمدي الله وارضي، فإن ناسا باتوا على أسرة المشافي طعامهم أكياس السيروم المختلط والملح. أيها الأخ الكريم، إذا كنت تجد زوجة تنتظرك عند عودتك إلى البيت ولكنها ليست بالجمال الذي تتشوف إليه فاقنع واحمد الله وارضى، فإن شبابا كثيرين يتمنون أن تكون لهم زوجة. إذا كنت تدرس وتتقاضى من والدك مصروفا أسبوعيا بسيطا فاقنع واحمد الله وارضى، فإن أبناء مثلك فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وهم مسؤولون الآن عن إعانة وإعالة إخوتهم وأخواتهم. إذا كنت تعمل براتب شهري تراه غير متناسب مع عملك فاقنع واحمد الله وارضى، فإن غيرك يبحث عن عمل ولا يجد، ولعلك تبقى في عملك هذا إلى أن تجد خيرا منه. جاء في كتاب روضة العقلاء لابن حبان: القناعة تكون بالقلب، فمن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا، ومن لم يقنع لم يكن في الفوائت نهاية لرغبته. كل ما بتحصل شغلة في شغلة بتفوتك. كلكم هلا ناقصكم شغلات، أنا ناقصني شغلات كثيرة وأنت ناقصك فائتات كثر. كل ما منجيب وحدة بتجي وحدة، كل ما بتجيب وحدة بتجي وحدة، ما مننتهي. بدك غنى يكون في قلبك، أما يداك فلن تستطيع أن تجمع كل الفوائد. رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. القانع غني والطامع فقير. ختاما أيها الإخوة، بقي لكم عندي أمران. الفائدة العملية من هذه الخطبة: أولهما، كيف يحقق المرء منا في نفسه القناعة؟ إذا حاسس حالك ما عم تقنع، عندك نعم كثيرة بس ما عم تقنع، إذا حاسس نفسك مالك رضياني، مو عاجبك العجب، زوجك عم بيقدم ما يقدم وأنت مالك راضية، ما عندك قناعة، المشكلة مو بزوجك، المشكلة فيكي، أنت مريضة بحاجة إلى معالجة اسمها ترياق القناعة. كيف يحقق المرء منا في نفسه القناعة؟ هذا الأمر الأول بقي لكم عندي في هذه الخطبة. والأمر الثاني: هل من تعارض بين القناعة والطموح؟ يعني أنا آمل أنه أفعل كذا، أن أملك كذا، أن أذهب، أطمح. طيب القناعة يعني ما ساويون هدون؟ في تعارض؟ أما الأول، كيف يمكن لأحدنا أن يحظى بخلق القناعة؟ فعليك بأربعة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثر من ذكر الله يا أيها الإخوة، والله إكثارك من ذكر الله عز وجل يملأك خلقا فاضلا. من جملة هذه الأخلاق القناعة. أكثري من ذكر الله تعالى أيتها الأخت، فمن أكثر من ذكر الله تعالى قربه إليه وعرفه بحقيقة الدنيا، وأعلمه أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. من أكثر من ذكر الله فتح عليه من باب الفيض الروحي والإيماني ما يستصغر به نعيم الدنيا بأجمعه. ووالذي نفسي بيده، لحظة أنس مع الله تساوي الدنيا وما عليها. لما بتذكر الله وبيفتح لك باب الأنس، ما عاد شو طاولة وشو مكتب وشو سفر وشو سيارة وشو حذاء وشو بنطرون وشو قصة شعر وشو ساعة وشو جوال وشو فستان عرس وشو حفلة عرس وشو صفرة مفتوحة وشو صفرة مغلقة. إذا ذكرت الله وأذاقك لذة الأنس، استصغرت الدنيا وما عليها. ومن أكثر من ذكر الله تعالى زاده الله حبا له، والمحب يرى قليل حبيبه كثيرا. لما بتحب الله، إذا الله أعطاك شيء قليل، الله حبيبك. القليل من الحبيب كثير، فتشكره عند ذلك على نعمه، وتستعظم ما يوليك من العطايا والهبات. حتى تكتسب وتكتسبي خلق القناعة، عليك وعليك بأربعة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله، الثاني النظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طلع في ناس أقل منك بكثير، إذا خالطت منهم أقل منك ستشعر بنعمة الله عليك، ستحمد الله، ستقنع. بس إذا كنت دائما تخالط منهم أكثر منك مالا وجاها، ترى نفسك بأنك قليل. من هنا أيها الإخوة، والآن تربية مهمة جدا لنا ولزوجاتنا ولأولادنا، من هنا أيها الإخوة كان مناسبا جدا أن تزور أنت مع زوجك وأولادك المساكين في بيوتهم، روح انت ومرتك وولادك زوروا هي المرأة اللي عندها 4 جدران وباب خشبي وما فيش سقف، ما في سقف، بس يرجع اولادك حيبوسوا لك ايدك ورجلك يقول لك والله يا ابي انت مفضل علينا، والله الله بعتناك من السماء يا ابي. هلا اولادك انت مو كثير عاجبهم انه بابا يعني انت ليش ما اشتغلت اكثر جبت مصاري اكثر، ماما ليش ما تجوزتي واحد غني، وكثير عاجبهم يمكن لاولادك. خذ اولادك يروحوا لعند المساكين، انت روح لعند المساكين، انت من داخلك حتى هذه النفس المتكبره تخفو وتكبو. مناسب جدا ان تزور المساكين في بيوتهم، مناسب جدا اذا خرجت الى الحج ان تجالس العامه، عامه الخلق في عرفات وفي افواجهم. خطا كبير تروح على انت بدك فوج تبع الجخ كثير، ما استفدنا من الحج الا شيء قليل، يعني اديت الاركان. روح روح عود بعرفات تزاحم باكتافك مع افقر الخلق، عود كما يجلس الناس حتى ترجع تحمد الله، تحمد الله عز وجل انعم عليك نعما كثيرات وانت في بيتك وانت في بلدك وانت في زوجتك وانت في اسرتك. اذا جالس وانظر الى من هو اسفل منك ترقى، اما اذا بقيت تجالس من هو اكثر منك مالا وجاها ستتعب. كل هذا لترى نعم الله عليك ولتقنع بما رزقك ولترضى بما اعطاك. 3 امور: اكثر من ذكر الله، انظر الى من هو، او 4 امور: اكثر من ذكر الله، انظر الى من هو اسفل منك في الدنيا. 3، صحبه الصالحين وتدبر سيرهم. ورأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره. اللي عم نحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن خير خلق الله عز وجل، عمن كان جبريل إذا أراد أن يدخل بيته استأذنه، جبريل يوقف على باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عليه غير إزار وزرة، ما في شيء من فوق، ليس عليه غيره. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، درجة حرارة كبيرة، شوب كتير، النبي صلى الله عليه وسلم بدون رداء متسطح على الحصير أثر في جنبه الشريف. يقول عمر: وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. هلا بالنملية شوفي في هيك بس كمشة، بس شعير يصنع منه شيء من الخبز. وإذا إهاب معلق، يعني عباية من جلد. قال: فابتدرت عيناي بك سيدنا عمر، بيت أعظم الخلق، حصيرة شوية أكل صغيرة وفي عباية من جلد، ابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ يا أخوان، هذا معنى في القلب عالي جدا. لما أنت تقرأ في سير الصالحين، تقرأ في سير الكبار، تقرأ في سير الأولياء، تقرأ في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زوجتك أولادك يقرؤون، يصير في عنا جميعا القناعة، نرضى. ما عاد حدا بيأذي واحد مشان المصاري، ما عاد واحد بيقنص واحد مشان المصاري، بس سامحوني هلأ عم يقنص الناس بعض البعض من أجل إيش؟ من أجل الفجع والطمع والمال. بيظهر بمظهر براق صحيح، بس هو فجعان، فجعان، سارق أخته، سارق أمه، سارق أخوه، سارق جاره، سارق شريكه، سارق محل من 30 سنة ما عم بيرجعوا لأصحابه، ويظهر أمامك أنه هو إنسان محترم جدا، بس هو من جوا يحتاج إلى صدقة، بده مال هذا، لأنه طماع، عنده فقر، حرام تصدقوا عليه، يأكل من العباد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قطع على ابن الخطاب الأمر، قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وقد جمع الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الذين اتبعوه بإحسان، جمع لهم الأمرين، الدنيا والآخرة، بس في قناعة. أما الرابع الأخير، كيف أنا أتدرب على القناعة؟ كثرة ذكر الله، انظر إلى من هو أسفل منك، وصاحب الصالحين وتدبر سيرهم. رابعا وأخيرا، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أنت فيه هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تلد بمليارات السنوات. لا توجع قلبك، اجتهد نعم، بس قلبك دعه بيد خالقك. فمن عرف ذلك وآمن به اطمأنت نفسه وهدأ باله وقنع بما أعطاه الله. كيف نتدرب على القناعة بهذه الأربع؟ أخيرا، في فرق بين القناعة والحرص، في فرق بين القناعة وبين الطموح. قد يقول قائل: كيف نقدر أن نكون طموحين وفي نفس الوقت يكون عندنا قناعة؟ هل من تعارض بين الطموح والقناعة؟ الجواب: القناعة بمعناها الصحيح لا تتعارض أبدا مع الطموح بمعناه الصحيح، بل إن القناعة هي صمام الأمان في الطموح. فالطموح أمر جميل ويحفز الإنسان للعمل، لكن لا أحد منا يضمن أن يحقق طموحه في نهاية المطاف مهما عمل أو بذل. هنا يأتي دور القناعة المحمود في تتويج ذلك المجهود. يعني أنت كن طموحا، اعمل، في آخر المطاف وصلت الحمد لله رب العالمين، ما وصلت خلاص كن عندك قناعة، الحمد لله الله فضل علي إنه هيك. فالقناعة تحمي لك طموحك، والقناعة تعينك على أن تجدد العمل مرة ثانية. ما تيأس، لأنه إذا عندك بس طموح ما فيش قناعة بتقتل حالك، تتوتر، بتنهار، أنه أنا بزلت وما مشي الحال، تنهار، بصير بدك أطباء نفسيين. أما إذا عندك طموح وفي نهايته في تاجه القناعة تعمل، فإذا لم حققت الحمد لله، إذا لم تحقق الحمد لله، هذا فضل من الله، الله أعني وصلت إلى هنا، إن شاء الله سأحاول مرة ثانية. فالقناعة تحمي لك طموحك. فالقناعة السليمة هي التي تكون بعد بذل الجهد كله، وليست التي تكون بديلاً عن الجهد. لذلك اعمل ما استطعت بأعضائك، لكن اجعل قلبك راضياً عن الله عز وجل، قانعاً بما آتاك الله عز وجل، عندها تنال خيراً في الدنيا إن شاء الله وخيراً في الآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وقنعنا بما رزقتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.